شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، وأثني عليه بما هو أهل له من الخير والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس متجدد إخوتي الكرام من مجالس شمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، مجلس يكثر فيه أحدنا من الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكان مبارك كهذا لحاب بيت الله الحرام، وفي ليلة شريفة كهذه ليلة الجمعة، ونحن بذلك نمتثل ندبه لنا عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة المباركة. وما من شك أن أحدنا إذا جلس مجلسا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه سنته، ويذكر فيه أخباره، ويذكر فيه شمائله، ويذكر فيه سائر أحواله، سينبعث ولا شك صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يزيد إيمان العبد، ومما يزيد حبه لعلمه بمزيد من الدوافع التي تبعثه على الإيمان والحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة الشريفة المباركة ويوم الجمعة أيضا اليوم المبارك في أيام الأسبوع، مما يملأ به العبد وقته طاعة وامتثالا أن يكثر من الصلاة فيه والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمله على ذلك امتثاله لندبه صلى الله عليه وسلم، وامتثاله قبل ذلك لأمر ربه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم لم تزل هذه المجالس أيها الكرام متتابعة نتصفح فيها أبواب الشمائل المحمدية، نتصفح فيها دقائق أحواله عليه الصلاة والسلام في شأنه في الحياة أجمع. مرت بنا أبواب ذكرنا فيها من التفاصيل المتعلقة بجوانب حياته ما دق منها وما جل، وما صغر وما كبر، بغية أن يكون للمؤمن نصيب عظيم من المعرفة التامة الوافية بأحوال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعرف أحواله وهديه وسننه في كل باب من أبواب الحياة، ليس في العبادات التي يقف فيها بين يدي ربه فحسب، ولكن في كل شيء، في الطعام والشراب، في اللباس والمنام والاستيقاظ، في الدخول والخروج، وفي أدق من ذلك كما مر بكم في سائر الأبواب. انقضى الحديث في ليلة الجمعة الماضية عند باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في مزاحه عليه الصلاة والسلام، والباب الذي نستأنف فيه الليلة هو باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وهل للشعر حضور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وذلك لأن الشعر ديوان العرب كما يقال، والمقصود به أن الشعر أصبح في حياة العرب ديوانا يحفظون به تاريخهم، ويؤرخون به لحوادثهم، ويحفظون فيه أخبارهم وأيام حياتهم، فأصبح الشعر عند العرب بمنزلة عظيمة يحتفون به وينشدونه ويحفظونه ويتفاخرون به. ولأن العرب أمة لسان، فقد أصبح الشعر من فنون اللسان التي يتفاخرون بها، وصار من أمجاد العرب إنشاد الأشعار وحفظها وقولها، وأن يقول القائل قولة فتسير بها الركبان. فلذلك غدا الشعر علامة فارقة في أمة العرب، فهو ديوانهم ومعقل فصاحتهم ومورد فخرهم أيضا وتعاليهم. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث في هذه الأمة التي تحتفل باللغة والتي تهتم باللسان، وكان للشعر منزلة عظيمة وحظوة بليغة في حياة العرب. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا، كيف وقد قال الله عز وجل له: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف لأفصح العرب لسانا صلى الله عليه وسلم أن يكون بعيدا عن أعظم ما تفاصحت به العرب وهو الشعر؟ الجواب أن ذلك عصمة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما أتي بالوحي بهذا القرآن العظيم وهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز وسحر الكلام، عجز العرب عن أن يجاروا هذا القرآن، بل وتحداهم القرآن إنسا وجنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم القرآن في الإتيان بمثله، بعشر سور مثله مفتريات، بسورة من مثله، فعجزوا. فلما كان القرآن بهذه المثابة وقد فاق في بيانه وفصاحته كل ما كانت تعهده العرب من قول الشعر والتفاخر به، فقد أغلق الباب أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قول الشعر وإتيانه. بل يأتي التنصيص في كتاب الله الكريم في الفارق العظيم بين كتاب الله الكريم إعجازا وفصاحة وبلاغا وبيانا، بفارق بينه وبين ما تعهده العرب في لسانها من الأشعار. فاسمع إلى قول الله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ويمضي سياق القرآن في إثبات عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل الآن في هذه الحكمة الإلهية العجيبة أن يعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر وإتيانه، مع أنه يطوى له الكلام طيا ويجمع له الكلام جمعا عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي جوامع الكلم وينطق بالعبارات اليسيرة القليلة المعدودة، وفي طياتها من المعاني والحكم والفوائد ما يعجز عنه الناس في استقصائه وتتبعه والبحث عنه. ومع ذلك فلم يكن له أن يتأتى باب الشعر صونا لهذا الدين ولهذا الوحي العظيم، وإثباتا وإعجازا لما أتاه من رب العالمين. فيبقى باب الوحي مأمونا مغلقا، ويبقى هذا الباب العظيم أيضا محفوظا عن التكهن بمثله. فيأتي كبار قريش إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستمع منه بعضا من الآيات، فيرجع أحدهم فيقول: والله يا قوم لقد سمعت شعر العرب فما هو برجزهم، ولقد أتيت الكهنة فما هو أيضا بدندنتهم ولا برجزهم، لكنه كلام لا يعلوه كلام. ففطنت العرب أن الوحي بسياقه وبصياغته وبسبكه وبعجيب ألفاظه وبيانه ما هو إلا وحي من رب العالمين. بعد كل الذي تقدم رعاكم الله، فإن الشعر يبقى سمة من سمات العرب، ويبقى أيضا شأنا من شؤونهم الذي لم فكاك لهم عنه، وعاشوا حياتهم كذلك عناية به وإنشادا له وافتخارا به كما أسلفت قبل قليل. ومع ذلك فإن الشعر عذب تستسيغه أسماع العرب وتطيب به نفوسهم وتأنس به مجالسهم، فكانت ولم تزل العرب تحتفي بالأشعار وتقولها في مجالسها، والشعر عندهم في نفوسهم وقع ليس لغيره من الكلام. فربما أتى الفصيح البليغ ذو البيان فتكلم بالكلام فأجزل وأبلغ وأحسن، فيأتي شاعر في قصيدة لا يبلغ وقت إلقائها ربع ما تكلم فيه القائل الأول، فإذا هو يفوقه وقعا في نفوس العرب لما للشعر عندهم من مكانة وحظوة وأثر كبير. ومع ذلك فإن أعذب الشعر أكذبه كما يقولون، فإن الشعر إنما هو مبني على خيالات الشاعر وعلى اتساع آفاق أحلامه ومخيلته، فتنشأ له المعاني وتنقاد له الألفاظ، فيبدع الشاعر كلما كان أعظم اتساعا في الخيال وكلما كان أكثر إغراقا أيضا في الأوهام. ولهذا قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعد هذا كله اعلم رعاك الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا، ما قال الشعر ولم يعشه عليه الصلاة والسلام اشتغالا به، لكنه عربي من أمة العرب، فما كانت لحياته انفكاك عما تعيشه العرب عن الشعر والاشتغال به، فهل قاله عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان يحب الشعر ويفرح به؟ وهل ينشد في مجالسه؟ وهل كان يأذن للشعراء أن يلقوا أشعارهم بحضرته وبين يديه؟ هذا هو الباب الذي نتدارسه الليلة، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
هذا جواب عن السؤال الذي سألناه قبل قليل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ إذن معلوم ابتداء أنه ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، لكن السؤال الآن: هل كان يتمثل بشيء من الشعر؟ بمعنى هل كان يستشهد ببعض أبيات من الشعر يقولها على لسانه وتجري من فمه عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الذي وجه لعائشة رضي الله عنها أجابت عنه فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ابتداء افطن إلى السؤال، لما سئلت هل كان يتمثل بشيء من الشعر، فإذا كان محل اتفاق أنه لم يكن ينشد الأشعار عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ينظمها وما أوتيها عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. أما ثانيا فأن تمثله بالأشعار رغم ما أجابت به عائشة رضي الله عنها فإنه كان نزرا يسيرا قليلا محدودا، وإلا لو كان جريان الشعر على لسانه صلى الله عليه وسلم كثيرا مستفيضا، وإذ لو كان يقوله في خطبه وفي جلساته مع أصحابه لنقل ذلك نقلا مستفيضا ولعرف، ولما كان هناك داع للسؤال. فإذ سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان يتمثل بالشعر، فمفاد ذلك أنه لم يكن حاضرا عند من يتصفح في سيرته وفي أخباره وفي أحواله وأقواله عليه الصلاة والسلام، لا تجد الشعر حاضرا في مقولاته وعباراته. ولذلك سئلت فأجابت بالإيجاب النعم، نعم كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والحديث هنا ذو شطرين، قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، وابن رواحة هو عبد الله ابن رواحة الأنصاري الخزرجي، أحد كبار الصحابة الأنصار سنا وقدرا، شهد بيعة العقبة فكان أحد النقباء، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الحاضرين لنصرته عليه الصلاة والسلام في كل موقعة وفي كل غزوة وفي كل المحافل عدا فتح مكة وما بعدها، ذلك أنه استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فهو أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة المسمى بجيش الأمراء أو غزوة الأمراء، والثلاثة هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وقد استشهد ثلاثتهم رضي الله عنهم في هذه الغزوة العظيمة سنة 8 للهجرة. فابن رواحة رضي الله عنه أحد كبار الصحابة الذين عاشوا جهادا وتضحية ونصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختم حياته بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه، فعاش حياته نصرة بسيفه وبلسانه، أما بسيفه فقد مات غازيا مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه، وأما لسانه فالشعر الذي كان ينصر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم رعاك الله أن عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ثلاثتهم كانوا شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أشهرهم حسان لكنه مع ابن رواحة ومع كعب بن مالك كانوا يمثلون الجبهة الشعرية التي تنصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينصرونه وينشئون الأبيات دفاعا عنه، بل إن ابن رواحة رضي الله عنه على وجه الخصوص من بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يغذي مشاعر المقاتلين المجاهدين في الغزوات، وكان يلهب فيهم الحماسة، وكان ينشد الأشعار التي تدفعهم نحو القتال ورفع الهمم والحث على فداء أنفسهم وما يملكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن رواحة صاحب حظوة كبيرة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحب شعره وكان يتمثل بشيء مما كان يقوله ابن رواحة بحضرته أو بين يديه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، وابن رواحة له أبيات يقولها على البديهة، فشاعر حاضر، وكانت أيضا قريحته دفاقة رضي الله عنه وأرضاه، فينشده من غير تحضير ولا استعداد، فإذا ما دعا الموقف لإنشاد الشعر أنشد. ومن أبياته المشهورة على ألسنة الناس أبياته التي يرجز فيها حماسه رضي الله عنه في غزوة أحد لما يقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، الكافرون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا. فكانت هي وجملة أبيات يقولها ابن رواحة، فكان يتمثل ببعضها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي بعد حديثين موضع آخر لشيء من شعر عبد الله بن رواحة. والشاهد إذن في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما تمثل بشيء من الشعر، ومن الذي كان يتمثل به من الشعر أبيات ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنها: ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يتمثل بقوله، توهم العبارة أن قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي هو أيضا من أبيات عبد الله بن رواحة، وليس كذلك، لكن قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي هي من الأبيات المشهورة في قصائد العرب لطرفة بن العبد أحد الشعراء الجاهليين وأحد أصحاب المعلقات، لكن الرواية هنا في هذا السياق أوهمت ذلك، وإلا ففي بعض ألفاظ الرواية المخرجة في كتب السنن ويتمثل بقولي طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، والمقصود أن هذا البيت أو شطر البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي هو تتمة البيت الذي أوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي المخرج في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استراث الخبر يعني إذا أبطأ عنه الخبر الذي ينتظره أو أرسل يبحث عن أمر فأبطأ الجواب، كان يتمثل بهذا البيت بل بشطر البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني لا تعجلن على شيء، ويوشك أن يأتيك بالخبر من لم تطلب منه أنت الخبر، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني من لم تزوده أو تعطيه الزادة ولم تطلب منه أو تكلفه بأن يأتي لك بالخبر، وذلك كناية عن أن الخبر آت لك لا محالة، فلا تفزعن ولا تقلق، ويساق لك الخبر من غير الطريق الذي تنتظر، فلا تجزع لذلك ولا تعبأ به كثيرا. فهذا إذن تتمة حديث عائشة، أنه كان يتمثل بشعر ابن رواحة وبهذا الشطر من البيت لطرف ابن العبد. أما ابن رواحة فأبياته كثيرة وقصائده أيضا ذائعة، ولعل من أشهرها في الرواية عنه رضي الله عنه تلك التي ختم بها يوم غزوة مؤتة، فإنه لما خرج أميرا على الجيش هو وصاحباه، أعني جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وخرج الجيش على مشارف المدينة، وخرج الصحابة يودعونهم جميعا رضي الله عنهم أجمعين، فأنشد ابن رواحة أبياتا تمنى فيها الشهادة، فكتب الله له ما تمنى فيها. يقول رضي الله عنه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. فكتب الله له الشهادة في مؤتة، فكان أحد أمرائها الثلاثة الذين خلد التاريخ ذكرهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
هذا الحديث الآخر من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر، فيه أنه أثنى على شطر بيت، على شطر بيت، وأنه أصدق كلمة تكلمت بها العرب في كلمة لبيد، وهو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، لما قال: ألا كل ما خلا الله باطل. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على شعر أمية بن أبي الصلت وأنه كاد أن يسلم ولم يسلم. فالحديث فيه جزآن: الأول ثناؤه عليه الصلاة والسلام على ذلك الشطر من البيت للبيد ابن ربيعة بن مالك، ولبيد شاعر فحل ومخضرم من كبار شعراء العرب، ذو شرف وجاه وإمرة، قدم ووفد على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وكان شعره حسنا وكان من أفضل الشعر، بل يكفيه الثناء العطر من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن أصدق كلمة قالها شاعر، أو أصدق كلمة تكلمت بها العرب، أو أشعر كلمة تكلمت بها العرب على اختلاف الروايات، هي كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. فلا باب لأحد بعد اليوم أن يأتي فيثني على بيت أنه أصدق في الشعر وأبلغ، بعدما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت لبيد في ذلك البيت لما قال: ألا كل ما خلا الله باطل. وأما القصيدة التي أنشأ فيها لبيد هذا البيت ففيها جملة أبيات، يقول رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل ابن أنثى لو تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر آيل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعرف سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل. فقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل ما خلا الله باطل. ولكن الشطر الآخر في البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، فقد روي أن عثمان بن مضعون لما سمع لبيدا يقول ألا كل ما خلى الله باطل، قال له صدقت. فلما قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فقال له صدقت في شطر البيت وأخطأت في الآخر، فليس كل نعيم زائل، بدليل بقاء نعيم الجنة أبديا سرمديا، ويروى ذلك أيضا في حديث مرفوع. فقوله ألا كل ما خلى الله باطل كلمة قالها لبيد في شعره أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا، وذكر أنها أصدق ما تكلمت به العرب وأفضل ما نطقت به في أشعارها. بقي أن تعلم أن لبيدا لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه فإنه امتنع عن قول الشعر بعد إسلامه وكف عنه تماما، يقال إنه لم يقل بعد إسلامه بيتا واحدا، ويقول إن الله شرفني بالقرآن فلا أقول بعده الشعر أبدا. في بعض الروايات يقول بعد أن آتاني الله البقرة وآل عمران أقول الشعر، يعني أوتيت أفصح الكلام وأعجبه وأعذبه وأعظمه، فأي مجال للشعر بقي بعد مع فحولة شعره رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أيضا إنه في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه استدعاه فقال أنشدني شيئا من الشعر يا لبيد، قال والله ما قلت الشعر بعد إذا أسلمت يا أمير المؤمنين، وكان يأمر له في العطاء من بيت المال بخمسمائة دينار. فأصر عليه عمر فقال لا والله، أما وقد أكرمني الله بالبقرة وآل عمران فلا أقول الشعر بعدها. فزاد عمر عطاءه من 500 إلى 2000 إكراما له ودعما له رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أصدق كلمة قالها شاعر، مقولة لبيد ألا كل ما خلى الله باطل. في الشطر الآخر من الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية ما أسلم، قوله كاد أن يسلم لأنه عليه الصلاة والسلام رأى في شيء من أشعار أمية بن أبي الصلت قربا إلى الإيمان، ورأى فيه أيضا من الحكمة التي كان يعطاها بعض شعراء العرب شيئا أو قربا من الوصول إلى الحقيقة وإلى العقيدة وإلى الإيمان بالله عز وجل، لكنه ما أسلم وبقي على كفره ومات كافرا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كان حكيما وسيدا مطاعا وذو مكانة ورأي سديد في قومه فلم يسلم ومات على كفره. دل الحديث بشطريه في الثناء على مقولة لبيد وفي الإشارة إلى قرب إسلام أمية قبل موته، يشير إلى علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشعر، وإلا ما تأتى له أن يحكم على شعر أمية بن أبي الصلت ولا على شعر لبيد ولا على قياس كلمة لبيد بأشعار العرب. إذن كان عليه الصلاة والسلام غير منفك عما نشأت عليه العرب من العناية بالشعر والحفاوة به والاهتمام، لكنه لم يكن شغلا شاغلا له عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أيضا يخصص له الأوقات أو ينشئ له المجالس الطوال إلا بين الحين والحين، إذا عرض وتأتى له الشعر استمع له عليه الصلاة والسلام. فدل الحديث في سياقه كما سمعت على ما جاء في عناية رسولنا عليه الصلاة والسلام بالشعر. نعم.
عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما أيضا من أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير ذات يوم في طريق فأصاب حجر إصبعه عليه الصلاة والسلام فدميت، يعني نزل منها الدم، وذلك أنه لما كان يمشي أصابت قدمه في المشي أو في الخطو حجرا كان في الطريق، فربما تأثر به الإصبع فدمي، يعني خرج منه الدم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا بيت من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شاهد لحديث عائشة ربما كان يتمثل بشعر ابن رواحة، فهذا موطن شاهد أنه تمثل في هذا الموقف ببيت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود تهوين ما يصيب المسلم من المصاب، وأنه عليه الصلاة والسلام لما دميت إصبعه الشريفة التفت يهون على نفسه بهذا البيت: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني ليس شيء يستحق أن يهتم أو يغتم له الإنسان، ما هو إلا إصابة إصبع وفي سبيل الله يلقى ذلك، يهون ما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم. والأبيات هذه كان قد قالها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أيضا في غزوة مؤتة، وهو يحث نفسه ويحث صحبه ورفاقه على الغزو والجهاد وحسن البلاء في القتال، لما قال رضي الله عنه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تسلم اليوم فلن تفوتي، أو تبتلي فطالما عوفيتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. إن تفعلي فعلهما يقصد صاحبيه زيدا وجعفر رضي الله عنهم أجمعين، قل إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني إن تفعلي ما فعل من القيادة للجيش وحمل الراية ونيل الشهادة بشرف في سبيل الله فهي الهداية المنشودة. وكان فيها أيضا قد قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فالشاهد في الحديث تمثل نبينا صلى الله عليه وسلم بالشعر وعنايته به على هذا القدر كما ترى. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصعد المنابر لينشد الأشعار، ليس إلى هذا الحد، ولم يكن أيضا عليه الصلاة والسلام يجمع الشعراء في مجلسه يستنشدهم ويسمع من فصيح ما ينشدون، أيضا ليس إلى هذا الحد. لكنه في المقابل ما كان يذم الشعر مطلقا، ولا كان ينهى عن قولة الشعر، بل أيضا ما كان عليه الصلاة والسلام يرى أن الشعر لا ينبغي أن يكون في بعض المواضع، بل ينشد الشعر بين يديه، بل وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. وقد بوب له البخاري وغيره في كتبهم في رواية السنة بإنشاد الشعر في المساجد، إشارة إلى جواز ذلك ومشروعيته. إذن فليس هو باطلا من القول وليس مذموما، لكن الشعر كلام، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فمتى كان صادقا ومتى كان أيضا في غرض مشروع كنصرة الإسلام وخدمته والذب عن حياضه فهو ولا شك غرض ممدوح يحمد فاعله ويعد له من البذل في سبيل الله وفي نصرة الدين، سواء بسواء كما حصل مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقوله عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فائدة في قولك إصبع في اللغة العربية، فإنها تثلث فيها الهمزة، بمعنى أنه يجوز في همز إصبع فتحها وضمها وكسرها، فتقول أصبع وإصبع وأصبع. ويجوز أيضا في بائها الثلاثة أيضا، الفتح والضم والكسر، فيتحصل لك تسعة وجوه في نطق لفظة إصبع: فتح وكسر وضم الهمزة، ومثلها في الباء فتح وضم وكسر. فسواء فتحت الهمزة وأتيت بأي حركة في الباء فقد أصب، تقول إصبع وتقول أصبع وتقول إصبع، على كل فكيفما نطقتها فلا تخف لن تخطئ، فهي صواب على كل وجه لصحة الوجوه الثلاثة في كل من الهمز وفي كل من الباء أيضا. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.